الرايح ويا مريم البلوشي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالنور والسرور مستمعين إذاعة الأولى. حياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسري الرايح، ليكم يوميا من الأحد للخميس من خلال أثير إذاعتكم الأولى، منكم وفيكم على 107.4 من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. أصبح عليكم بالخير، أنا مريم البلوشي، عسى أيامكم كلها خير وبركة يا رب العالمين. وبما أن اليوم خميس مستمعينا، نتمنى للجميع نهاية أسبوع سعيدة يا رب. استانسوا يا أهلكم واستمتعوا بإجازة نهاية الأسبوع، وقضوا وقت يا الناس اللي تحبونهم كثر ما تقدرون. مثل ما عودناكم مستمعينا، مستمعين برنامج الرايح، بتكون مواضيعنا الأسرية خلال شهر رمضان المبارك ترمس عن اقتصاد الأسرة. في فقرتنا الاقتصادية لا تسرف لوم البحر تغرف، اليوم إن شاء الله موضوع فقرتنا الاقتصادية بيكون عن الديون، وبنرمس ويا الدكتور عبدالله العوضي، محاضر في كلية محمد بن راشد الحكومية ومستشار في الشؤون المالية. الدكتور عبدالله بيخبرنا عن كيفية إدارة الفلوس وكيف نتجنب الديون، وإن شاء الله نبدأ بفقرتنا الاقتصادية اليوم لا تسرف لوم البحر تغرف.
الواحد كيف يوفر في هالراتب ما يجب؟
صاريخ انتناول البيزات ما بتسقش، أسماكم ترمسون عند فلوس شي قاسي،
وافير الكهرباء تنادير العيال،
لا إله
فلوس اللي أعطاني يا نبوج هو سدس. تقصدين التخطيط المالي للأسرة؟
وين يبتي هاي الرمسة؟ تخطيط المال؟
لا تسرف لو من البحر تغرف.
مرحبا بكم وسهلا مستمعينا. موضوع فقرتنا الاقتصادية اليوم لا تسرف لو من البحر تغرف بيكون عن الديون. للديون مستمعينا عدة أنواع، في من الناس يتدين عشان حاجة أساسية، وفي من الناس من يتدين عشان يستثمر ويبداله مشروع خاص، ولكن للأسف في من الناس من يتدين عشان كماليات ورغبات وأشياء ما يحتاجها. للأسف في من الناس يتدين بدون ما تكون عنده خطة سداد واضحة. في من الناس من ياخذ ديون على ديونه ويأزم الوضع أكثر وأكثر. في بعض الأحيان تيرى ديونه للسجن، حماكم الله مستمعينا من هالشيء وبعدكم الله عنه. عشان نعرف أكثر عن ماهية الديون وأنواعها وأفضل الممارسات اللي ممكن نسويها بحيث أنها تساعدنا أن نسدد عفوا ديوننا بشكل أفضل ونعالج المشكلة، ويانا في الاستوديو الدكتور عبدالله العوضي، مستشار مالي وخبير في إدارة الأعمال. حياك الله دكتور عبدالله.
الله يحفظك ويحيي المستمعين، وجزاك الله خير على هاي الاستضافة أختي مريم، وإن شاء الله أن نقدر نكون إضافة وفائدة للإخوان والأخوات.
إن شاء الله، مرحبا بك وسهلا، ومبارك عليك الشهر
وعليكم جميعا إن شاء الله.
أولا دكتور عبدالله، من وجهة نظرك يا دكتور، متى الواحد يتدين؟
شوف، جرت العادة للأسف، وإحنا هذه طبيعة بشرية، إن إحنا نتدين على أساس إن نبغي نكون شرات الناس، وبالتالي الدين غالبا إما يكون لحاية إن إحنا نبغي نعدل وضعنا بحيث إن نكون شرات الناس، أو إن أحيانا يكون لكماليات وأشياء إحنا ما مضطرين لها، ولكن نتدين لجل نتجمل.
صحيح،
وهذه مشكلة حقيقة طايحين فيها كثير من الناس. يعني
صحيح، مع الإعلام والسناب والإنستغرام وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي، يعني هالشيء مثل خلى المقتدرين وغير المقتدرين في منافسة، فكل واحد يعني يسعى أنه يكون مثلا يظهر بمظهر، مثلا أنه يكون عنده مثلا سيارة فاخرة وأشياء يعني
صحيح
ما يحتاجها، نفس ما قلت كماليات.
بس للأسف هذا واقع، وهذا الواقع استغلوه أخواننا التجار، استغلوه بأسلوب أصبح نمط حياة. وفي يعني وايد من الدراسات حول العالم تتكلم عن نمط حياة الناس وكيف تقدر تستغل هذا الأسلوب تجاريا وتقنع الناس أو توجه الناس أنهم هم يدعونك أنت تشتري، مو على كيفك، على كيف التجار.
يعني هي مثل لعبة نفسية.
هي نعم،
يلعبون بنفسيات الناس.
بالضبط.
دكتور، شو هي أنواع الديون لو نتكلم عن أنواعها؟
شوفي الديون بشكل عام مثل ما ذكرنا إذا كانت لحاجة وضرورة أو إنها كانت لكماليات وتسهيلات. بالنسبة لهذا التصنيف أنت كمستهلك رغبتك لها، لكن من حيث أنه كيف تصنف الديون بشكل نظامي أو بوفق المعايير، عندنا ديون تكون قصيرة وعندنا ديون تكون متوسطة المدى وفي ديون طويلة الأجل. اليوم للأسف معظم الديون اللي احنا قاعدين نستهدفها ولا على كتوفنا هي ديون طويلة الأجل.
متى نصنفها طويلة الأجل؟ يعني اليوم تاخذ وايد وقت اللي ما سدها؟
هي حسب المنهجية انها طويلة الأجل معناتها فوق 3 سنوات، وبعض المعايير تقول فوق 5 سنوات.
فوق 5 سنوات، يعني اي دين فوق 5 سنوات معناته هذا دين
طويل الأجل.
طويل الأجل،
اي نعم. وبالتالي عملية يعني قيمة الدين مع الفوائد أو الأرباح اللي ممكن تتسجل عليها تكون مرتفعة، قد حتى لدرجة أن بعض الأحيان للأسف فائدة الدين بروحها قد تكون بقيمة الدين، وهذه حالات أنا شفتها شخصيا في المجتمع. الفائدة أصبحت بقيمة الدين، يوم أنت مثلا تأخذين اليوم مثلا فلنفرض 100,000 على نظام طويل الأجل بفائدة أنت ما منتبهت لها أو ربحية ما منتبهت لها، التين عقب 10 سنوات تقولين أنا خدت قبل 10 سنين قرض ب100,000 ودفعته للبنك 200,000، يبقى وين الأولى؟ أنا كيف شو أقدر أسوي في هاي الحالة؟ فلازم أراعي موضوع تصنيف الدين هذا، كيف أنا أختار الدين هذا، هل هو قصير أو متوسط المدى أو طويل المدى. كل شيء مرتبط بقدراتي وبسياستي وليش أنا أبغي هذا الدين.
بالنسبة للقروض أو الديون اللي الناس يأخذونها عشان يستثمرون، هاي تصنف ضمن أي قروض؟
القرض لأجل الاستثمار وايدين طاحوا فيها إن
للأسف
نعم. أول مبدأ في الاستثمار لا تستثمر بمال غيرك، الشيء اللي أنت لا تملكه ما تقدر تتصرف فيه.
صحيح.
فكون أني أنا أروح أجيب مبالغ أستلف مبالغ قروض من البنوك المصارف واستثمرها، هذا يصلح فقط إذا أنا قادر أضمن عائد الاستثمار من المشروع اللي بدخل فيه.
صحيح.
وأن هذا العائد يغطي لي القرض وفوائده.
صحيح.
في ناس تقولك أوكي أنا بيرجع لي هذا المبلغ ولكن أنا بسد منه رأس مال القرض. طيب والفائدة؟ تراك فائدة القرض أنت قاعد تدفعها من كيسك.
صحيح.
أو من حتى المشروع اللي أنت استثمرت فيه. فعملية دراسة الاستثمار بروحها محتاجة إلى دراسة قبل ما تقول من وين مصادر رأس المال اللي بتحطيه في المشروع.
للأسف لأن في وايد ناس مثلا يستعيلون ويأخذون ديون، مثلا يسمع عن عقار، يسمع عن مثلا مشروع جديد، فيقوم يأخذ دين بدون ما يحسب حساب الفايدة. مستمعين الكرام، نرجع لكم إن شاء الله عقب الفاصل نستكمل حوارنا مع الدكتور عبد الله العوضي، مستشار مالي وخبير في إدارة الأعمال. خليكم ويانا ولا تسيرون بعيد.
لا تسرف لو من البحر تغرف. رمضان في البلاد.
السلام عليكم ابو خليفه.
السلام والرحمه والاكرام، يا حي الله ابو محمد، ما شاء الله مبتسم، ها وينكم يوم ما بينت
ابو خليفه. ادور اسم للبرنامج.
عساك عينت خير وحصلت اسم.
عندك انت الاسم عاد من ديبان.
هاك والله. طيب احنا العام شو سميناه؟
العام طال عمرك سميناه دحة الماية.
خلاص ما بصير عن دحة الماية بعيد شوي، بس على العاب. من بغيت على العاب ولا بغيته على الفلقة؟ شو تبغى؟
شو الفرق بين ابو خليفه؟
الفرق بين ان الفلقة مساحة صغيرة والعاب ممتد، وين ما تبى بتلعب وين ما تبى بتنصب وين ما تبى بصيد شنايب. شو تبى بعد زيد؟
توكلنا على الله. العاف
العاف تمت العاف
العاف. وينوخذ حميد بن ديبان ويحاوره فهد علي كل يوم جمعة طول شهر رمضان المبارك من الساعة 10 لين الساعة 12:30 على إذاعة الأولى.
شو مذهبين لرمضان السنة؟
شيء فكرة أشتغل عليها أن نحن نحيي الموروث عندنا، نحيي المبادئ المجتمعية.
نعم.
يعني هي أبسط الأشياء، أبو بيودي عيال التراويح وياه، الأكلات التراثية، الإيران.
هاي هالموضوع خليه عندك، ابحثي فيه. شرينا شو عندك السنة؟
أنا السنة إن شاء الله بغطي كل فعاليات رمضان.
عيال صباح الأولى عندك يا خليفة الفلاسي.
خير ما من شر يا خليفة، بلاك أشوفك متوتر ومي ومحالتك لله، بلاك.
أي خير يا سالم؟ 30 يوم؟
30 يوم في شو الغالي؟ شوفي
أعطيني البرنامج 30 يوم والصبح
صدقني بتبدأ برنامجك بكلام طيب جميل للي سارين دواماتهم، تعطيهم الطاقة الإيجابية. ساعتي مرة محتاج
يا ريال، ما في أنا على نشة الصبح أبدأ.
على خل أنت تبدأ الساعة 8 لين الساعة 10، أخوك بدأ كان 6:30.
لكن ماشي بده منه؟
ماشي بد منه يا خليفة.
لا حول ولا قوة، ماشي بد منه، ماشي بد منه، توكلنا على الله.
صباح الأولى ويا خليفة الفلاسي من الأحد لين الخميس من الساعة 8 لين الساعة 10 الضحى على إذاعة الأولى. صباح الأولى برعاية خدمة رافد من جمارك دبي ومجموعة عبد الواحد الرستماني، الشركة العربية للسيارات، الموزع الحصري لسيارات نيسان في دبي والإمارات الشمالية.
الأولى 107.4.
والدوم ما تبين نكون في الترند؟
يا الله يا عاشين، كل شيء يسوون العرب لازم تسوين.
أوه ماي جاد، والدوم فاتج عرس رفو، يبان نسويها جندر ريفيل.
أنا حيد العربي عاشينة، أيوه المربع عقب رباها.
ما تشوفين في السوشيال ميديا؟ أقولك والدوم، تطلبين شيء أونلاين؟
أدري بك يا عاشين إنك تعرفين السنة، لكن أباك تستخدمينه.
وديمة وعاشينة
برعاية دائرة القضاء أبو ظبي.
ميري يا ميري، هاتي لسخاف المدخل تعالي. وين غرشة الهود الغاوي عباك ليابتهم ما يعملهم؟ أني في الكبد بدورة ما أدري وين. بسم الله، شو بلها عاشين تباغم؟ شو مستوي؟ أصير أشوفها. بسم الله عليك عاشينة، بلاك تتمغمين، شو مستوي؟
I'm wearing this dress وما محصلة حزامي الماركة اللي جايبتنا من لندن. أنا مو بسارة العزيمة بدونه، وبعدين ما اخترت كلاتش لين الحين، ما أعرف شو بلبس. ودوم شكلي باخذ كلاتش من عندك، ظهري لي كلاتش، أي كلاتش ماركة.
يا الله يا عاشينة، روحتيني، زغت حرج شي بلاش. وبعدين ما شو وقت الحين، هكوها الحزام الغاوي البسي على الفستان، يعني لازم ماركة من متى؟
طبعا لازم، تبيني أسير عزيمة وشكلي يبين أقل من البنات؟
يا عاشين اذكري الله، نحن ما بقاصرنا شيء الحمد لله، أنت الميتمعات عشان توجبن بعض ولا سيارات حق عرض الأزياء؟ لا أختي، نحن ما ربينا على هالعلومة. وبعدين تعال بقول لك شيء، أنت وربيعاتك في العزايم حتى ما تتجابلن، كل وحدة عينها في تليفونها وتصور. ما ادري سيارات تصورين ولا سيارات تلاقين.
ودوم هدي اعصابك، يعني لازم بصور لحظات، يعني ماي جاد تشيل، ات هاز تو بي انستغرامبل.
استغفر الله، هالعزامي العاش يوم يسيرون هالعرب يسلمون على بعض، ياخذون علوم بعض ويستانسون باللقاء، وادري انت هالسوالف اللي ما لها داعي. والله انك غاوي وما عليك قاصه في ديتك.
ودوم لا خلاني يلا من جختي، تراك انتي وايد متحملتني
فديتك، تراك خثية صغيرة. لا خلاني يلا منك. زين تعالي قبل لا تروحين بقول لك، مسوي هذيك العصيدة الغاوية حطيت لك اياها في حرارة ووديها وياك، وصح لا تنسي صينية الشوكليت عند الباب
ان شاء الله.
سلمي على العرب وردي عدل التحيرين
ان شاء الله. تسلم ايدك يا ودوم. اوكي ناو اي ثينك ام اكسايتد، خلاص يلا بروح الحين، باي.
الله يهديك يا عاشينه، انت ليه متى بتمين متعلقه ورا البهرجه وبعيد عن سجلنا ومعانيهم؟
وديمه وعاشينه
تقبل الله صيامكم، دائره القضاء بوظبي.
الواحد كيف بيوفر في هالراتب ما يجي.
صاريف كنتناوي البيزات ما بتصدقش.
بس ما كنت ترمسون عند فلوس شيء قاس.
وفير الكهرباء تنادير العيال.
لا إله.
فلوس اللي أعطاني إياها نبوج هو سدد.
تقصدين التخطيط المالي للأسرة.
وين يبتي هاي الرمسة؟ تخطيط المالي.
لا تسرف لو من البحر تغرف.
رجعنا لكم مستمعين الكرام في فقرتنا الاقتصادية اليوم لا تسرف لو من البحر تغرف، واليوم موضوعنا عن الديون. ويانا في الاستوديو الدكتور عبدالله العوضي مستشار مالي وخبير في إدارة الأعمال. مرحبا بك وسهلا مرة ثانية دكتور عبدالله.
الله يسلمك أختي مريم.
قبل الفاصل كنا موقفين عن سؤال، أو كنا نرمس عن القروض الاستثمارية، الناس اللي يتدينون بدون ما يعني ينتبهون للفائدة، فائدة الدين إذا بيدخلون في الاستثمار. دكتور عبد الله، ليش الدين يعتبر أو صار مشكلة؟ يعني هو انوجد عشان مثلا يسد حاجة بعض الناس مثلا المعسورين الحال أو غير المقتدرين، كيف تحول هالشيء من شيء إنه يفيد الناس لشيء لمشكلة قد تير بعض الناس للسجن؟
قبل هاي خلينا نرجع لنقطة مهمة قلتيها قبل الفاصل أختي مريم. كلمتي عن العقار، ان الناس تصير تدين لاجل انها تشتري او تستثمر في عقار.
هي.
العقار في مصطلح المستثمرين يسمونه الابن البار.
الابن.
يعني اللي هو يرد راس ماله. اليوم الفرص الموجوده، بعض الفرص لازم انت تنتقيها نقوه.
صحيح.
وبالتالي قبل ما انت تصير تتسلف من البنك وتقول انا بستثمر في العقار، لازم تعرف أول شيء هل هذا السلف اللي بتاخده راح يغطيه العقار وإراده ولا لا.
صحيح.
اليوم متوسط عائد الاستثمار على العقار انخفض بشكل كبير، فصح أن هذه الفترة مثلا على سبيل المثال الحين مناسبة لشراء بعض العقارات اللي تعتبر فرص.
صحيح.
مش جميع العقارات، ولكن لازم ننتبه كيف أنت تستثمر، ما بشرط أنك تأخذ قرض من البنك. هذه النقطة.
صحيح. إذن يعني مستمعين اللي حاب أنه مثلا يأخذ قرض عشان يستثمر أو عشان عقار، مفروض أنه يراجع مثلا حد عنده خبرة في هالمجال.
بالضبط.
مستشار مثلا عنده خبرة ويعرف السوق، يعرف شو المناسب وغير المناسب، وما يسرع أو ما يستعجل في أخذ القرض للاستثمار.
معيار بسيط يعني على سبيل المثال أي شخص ممكن يتبعه، يشوف شو العائد المتوقع من العقار، ويشوف نسبة الفائدة أو الربحية اللي قاعد يدفعها على القرض اللي يأخذه من البنك.
صحيح.
فإذا شاف نسبة الربحية أو الفائدة تعادل أو أعلى من قيمة العقار اللي بيدفعه أو العائد من العقار، هذه الفائدة ما غطاها، فكيف بيغطي أقساط القرض هذا اللي بيأخذه؟
صحيح. وهني ننتقل للسؤال الثاني اللي هو ليش القرض صار مشكلة؟
لأن القرض صار مشكلة لأن القرض متى مش كل الحالات يكون مشكلة. القرض يصير مشكلة لما أنت تكون غير قادر على الالتزام في سداده، أو أن تكلفة القرض عالية. تكلفة القرض اللي نتكلم عليها بشكل عام هي عبارة عن الفائدة أو الأرباح اللي أنت قاعد تسدها للبنك. فإذا التكلفة عالية وأنت قاعد تسدد القسط الشهري بأكثر من طاقتك، أو أنت وردي عندك التزامات وقاعد تأخذ التزام إضافي عليك، هني في هاي الحال هو أصبح مشكلة.
صحيح.
وإذا ما قدرت السيطرة على عملية السداد والدفع، وأنك كيف أنت تهندس الإيراد اللي ييك في جيبك، وكيف توزع ما بين مصاريفك وبين مدخراتك إذا في مدخرات، وبين سدادك للقروض وفوائدها، فأنت هني أصبحت طحت في المشكلة.
دكتور، نلقى مثلا في عائلة مثلا رب الأسرة متورط في ديون كثيرة، ومثلا تلقى مثلا في من العائلة الأم العيال يداومون، شو رأيك في تشارك القرض هذا لسداده بين أفراد العائلة؟
خلينا نتكلم بواقع اليوم. المثل يقول يعني بما معناته دائما يدعي للتعاون.
صحيح.
فإذا في تعاون ناس أو قوم تعاونوا ما دلوا.
صحيح. صحيح.
لكن المشكلة أن هل حد إلى السلطة أن يجمع هذول الجماعة ويسددوا قرض معين؟ قليل للأسف من العوائل اللي ممكن تتفق على هذا الكلام. أنا شخصيا أعرف واحدة من الجماعة من أهلنا داخلة في جمعية، والجمعية يعتبر بنظام الاقتراض، ومخلي عيالها كلهم يسدون قسط شهري إلها وهي مدخلة هذا المبلغ في جمعية، بحيث أن في نهاية هذه الجمعية تحصل المبلغ هذا، واللي هو يعتبره كنا اقتراض. بس هي شو سوت بالتكنيك هذا؟ هي أول شيء خلت العائلة كلها تشارك في سداد هذا المبلغ، وثاني شيء هي دينت عمرها في المستقبل. هذا المعنى باختصار مبدأ الجمعية، أنك أنت اليوم تسلفين نفسك في المستقبل، يعني أنت اليوم كنت تسددين أقساط قبل ما تأخذين القرض.
القرض صحيح.
فهذا المبدأ. فلذلك أحد الأساليب اللي متبعة بين العوائل أن يسوون نظام الجمعيات، كل واحد يدفع قسط شهري مقدما ويأخذه حسب استحقاقه وحسب الحاجة.
صحيح.
وهذه من الحلول الجميلة جدا مجتمعيا على فكرة، يعني
فعلا صحيح، خصوصا أنه ما في فوائد يعني
بالضبط
بين العائلة، ولكن لازم الواحد يكون حريص مستمعين أنه ما يدخل في أي جمعية، يحرص أنه يعرف أفراد الجمعية هاي. يعني عادي أنه مثلا واحد
وضمانات، نعم
يعني عادي واحد مثلا يأخذ من البداية عقب يسحب عليهم.
أي صدق
صح صدق. لازم مستمعين تنتبهون دايما وين تحطون فلوسكم ومنو اللي بيشارككم في هاي الجمعية. دكتور، نلقى مثلا رب منزل عنده أكثر عن دين، مثلا دين السيارة، دين البيت، دين ودين ودين. مثلا عنده مجموع 4 ديون، 4 أقساط يدفعها مثلا بشكل شهري. شو رأيك دكتور باللي مثلا ياخذ دين واحد كبير ويسدد كل هالديون ويتم عنده مثلا دين واحد أو قسط واحد؟ شو رأيك بهالأسلوب هذا والطريقة هذه؟
أنا مع هذا المبدأ، بس بشرط أن تكلفة الدين الموحد خلينا نسميه تكون تعادل أو أقل من تكلفة الديون المتنوعة.
كيف؟
يعني اليوم أنا على سبيل المثال، إذا عندي قرض بناء إسكان
حلو،
وعندي قرض تمويل سيارة، وعندي قرض نقدي كاش ما أخذنا
مثلا عرس نقول
على سبيل المثال، الثلاثة لأنهم لهم استحقاقات مستقلة، كل واحد له مدة زمنية مختلفة عن الثانية، هذا أدى إلى أن القروض هذه لها فوائد مختلفة.
صحيح.
كنسب وكقيم الاثنين.
صحيح.
طيب إذا أنا بغيت أدمج هاي القروض كلها في قرض واحد راح يكون عندي قسط عالي.
صحيح.
طيب القسط العالي ممكن يطلع نفس القسط الثلاثة اللي نجمعهم وأعطيهم، ولكن فائدته بتكون أعلى
مو بأقل؟
لا بالعكس، في هاي الحالة أعلى. لأن على سبيل المثال بقول لك كيف يصنفون المؤسسات المالية، كيف تصنف القروض. القرض إذا كان حسب المخاطر اللي وياه، إذا أنا بمول بيت هذا يعتبر من أقل المخاطر. ليش؟
ليش؟
لأن أنا برهن البيت لأجل لصالح الجهة اللي قرضتني المبلغ. وجود بيت، وجود العقار، قلنا قبل شوي أن العقار يعتبر الابن البار.
البار
بالضبط. فوجود العقار يطمن المصرف والبنك أنه لو لا سمح الله هذا الريال ما قدر يلتزم بالقرض هذا شو بيستوي؟
بيشلون البيت عنه.
بيشلون البيت عنه، أو بيبيعونه وبيصفون وبيأخذون فلوسهم وبيقول خذ أنت البادي وصر دور لك أجر لك شقة. طيب فهذا فايدة قليلة، وغالبا يكون على مدى مثلا من 15 إلى 25 سنة.
صحيح.
السيارة على كم تمولينها؟
تقريبا 4-5 سنوات.
بالضبط. وفائدتها متوسطة
3.5
تقريبا. لكن كذلك نفس مبدأ البيت، هاي مرهونة والأصل اللي هي السيارة موجودة.
صحيح.
لو قصرت في شيء أنت بيسحبوا عنك سيارة وبيبيعونها، ويا مسهل بيع السيارات هالأيام. لكن القرض الشخصي النقدي اللي ماخذنا عشان حضرتك تعرس وباكر ضربتي الحرمة لا سمح الله وما سديت القرض، منو بيسده؟ ما حد غيرك.
صحيح.
وبالتالي أصبح هذا تكلفته عالية.
صحيح.
ولجل أنك أنت تسد للبنك بيطلب منك نسبة عالية من الفوائد أو الأرباح.
صحيح. أعلى عن السيارة وعن العقار.
بالضبط. فدمج هذه القروض المختلفة على المديات المختلفة في قرض واحد إجباري راح شو ياخذ؟ ياخذ اعتبار القرض التجاري أو القرض الشخصي أن فائدته مرتفعة، وبالتالي هذا القرض راح يكون فائدته مرتفعة.
صحيح صحيح.
طيب أنا كيف أسوي بالعكس؟ أني أقدر أستفيد من قرض واحد أدمجهن؟ في تكنيكس، في سياسات معينة لازم أطبقها.
حلو.
أول شيء إذا أنا قدرت أسوي هذا القرض بأسلوب شيء أقدر أضمنها، أقدمه كضمان أو رهن. على سبيل المثال، أنا إذا قدرت أخذ مقابل رهن بيتي، لكن شرط أني أنا ضامن أني أسدد هذا، هاي الحالة أنا أقدر أقولك خذ برهن البيت، بتكون نسبة فايدته وأرباحه قليلة
أقل.
وسداده على المدى البعيد، فتقدر أنت تسيطر على هذا الأمر وتسد مصاريف أو القروض الثانية عنك. فهاي الحالة يعتبر الأسلوب ناجح.
حلو.
طيب، لكن متى مثل ما قلنا أنه ما ينصح أنه يدمجها في قرض واحد؟ إذا قرب من سداد القروض هاي الثانية. يعني مثال، إذا أنا مشتري السيارة من سنتين ونص ثلاث وباقي لها سنتين عشان أسد التمويل كامل، هذه ما أدمجها، بالعكس هاي تخلص من قرضها اليوم قبل باكر. وحتى لو بغيت أسدها اليوم أنا ما بيرد لي البنك شيء، وبالتالي ما في فايدة أني أسد اليوم. شوفي النظام عندنا في المصارف للأسف أنك من الطوف نص المدة ما يفيدك أن تسد الباقي كفوائد، ما يوفر عليك، لكن أن تطيح تعق الحية عن ظهرك، نعم هذه تستوي، تقدر تستفيد أنت أنه خلاص سديت دينك مرة واحدة وما عليك ديون.
يعني لا هو خسران ولا هو ربحان، ما بتفرق يعني.
غالبا ما تفرق، غالبا معظم الحالات. فإلها تكنيكس الواحد لازم يفهم حسب طبيعة ومدى القرض نفسه. فهي ما في حالة واحدة أختي مريم نقدر نطبقها على كل السيناريوهات، فلازم ندرس حالة كل شخص بشكل مستقل.
حلو، صحيح. دكتور، نلقى بعد مثلا من الناس اللي ياخذ قرض لحاجة مثلا، وبعدين ياخذ قرض ثاني وثالث، وبعدين يتورط ويعجز عن سداد هاي الديون، فشو المفروض يسوي الواحد عشان يتجنب انه يطيح في هالنوع من انواع العجز اللي ممكن انه يؤدي به للسجن يعني؟
المشكلة الرئيسية ان اول ما نبدأ ونشوف احنا عندنا مدخول طيب وما علينا التزامات عالية، على طول نفكر في شغلتين، يا نفكر ان احنا نحسن من وضعنا سواء الاجتماعي او الشخصي ونصير ناخذ اشياء فوق طاقتنا، او في بعض الحالات مثل ما قلناها في البداية ان للأسف ان نمشي وراء صورة كذابة وهي ندور على الكماليات
للأسف،
وندور أشياء احنا ما لنا حاجة فيها. والمصيبة في شو؟ ان احنا نشتري أشياء اليوم بمبالغ ثمينة ونطيح فاتر اذا بغينا نتخلص منها او نرد نبيعها، يا انها ما تنباع يا ان قيمتها طيح خلال اول استخدام، من تطلعها من الحفيز طاحت قيمتها.
صحيح، أنا مرة قريت مثل معلومة تقول إن أول ما تطلع السيارة من الوكالة تفقد تقريبا 20% من قيمتها.
صحيح،
أول ما تطلع من باب الوكالة.
بالضبط. فتخيل أنت لو تأخذين موتر غالي وبتين عقب كم من شهر وافتطنتي إن أنا مالي حايف هالموتر، أو بالعكس هذا فوق طاقتي أو ما ناسبني وهي أبيعه، على طول مثل ما ذكرتي بتخسري 20%. مسألة 20 خسارة تراها دين عليك بعدش تسدينه.
صحيح،
فهاي لازم نراعيها في الأمور هاي.
إذن الواحد لازم يتجنب مستمعينا أنه ياخذ ديون فوق طاقته للكماليات، ويراعي أنه مثلا إذا بياخذ الدين يكون شيء مقدور عليه أو يقدر يسده ويكون لحاية أساسية. تفضل.
غير هذه عندك كذلك لو تلاحظ أن المصرف المركزي من ضمن قوانينه إن ما يسمح بأكثر من 50% من دخلك الشهري أقساط.
صحيح.
وهذه معناتها يفترض المصرف المركزي إنك أنت عندك السعة إنك تسد 50% من راتبك كديون، ولكن الباقي يخليه إنك تقدر تعيش الحد الأدنى.
صحيح.
المشكلة إن اليوم المصارف عندها حيل.
للأسف.
إنه ممكن يعطونك 50% لكن يربطونك بعقد 25 سنة. يعني تتخيلين أنت 25 سنة أنا قاعد بسد 50% من راتبي، لو ما أخذ لي أنا بيت ثاني بان لي بيت ثاني بالنص هذا كان خيار لي، على الأقل البيت الثاني بستفيد أنه بيجيب لي إيراد
فعلا
وبغطي مصاريفي
فعلا. فعلا صحيح. مستمعينا نستكمل الحوار مع الدكتور عبد الله العوضي مستشار مالي وخبير في إدارة الأعمال في فقرتنا الاقتصادية اليوم لا تصرف لوم البحر تغرف اللي تتكلم عن الديون. خليكم ويانا ولا تسيرون بعيد.
لا تصرف لوم البحر تغرف.
يلا عبد الله قم سير المسيد وندوك يا ولدي. هذه البهانس خلهم في مخباك وتصدق بهم على الفقرة عقب الصلاة
إن شاء الله أبويا، وبتشوف اللي يحتاجه.
رمضان في البلاد.
السلام عليك سالم، ايش حالك؟
وعليكم السلام ورحمة الله. حي الله خليفة.
ترى باكر عرب جايينا وغداك عندنا.
اسمح لي خليفة، اخوك من يصبح الصبح بغبش عراده وما في عضية الليل.
بتغبش عراده؟ عراده ما يغبش ولها طال عمرك، كلها هي هني دون مسافي.
اذكر الله، وين دون مسافي وهي غربي ليوة دون مخيرز.
يا ريال انا متأكد من اللي اقوله، وبتظهر دون السيجي بعد.
اسمع لا تعاييني ولا عايك، اتصل بخدمة فالك طيب وهم بيعطونك الجواب.
أهلا بكم في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث مع خدمة فالك طيب للاستفسارات التراث.
وانتوا بعد لو تحبون تعرفون المعلومات الصحيحة بتراث الدولة ومفردات اللهجة المحلية وأصولها، مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بيقدم لكم خدمة فالك طيب. اتصلوا على 800-22-22-22 وفالكم طيب.
إذاعة دبي للقرآن، كلام الرحمن.
اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة.
قول الحق تبارك وتعالى: ألم نجعل الأرض مهادا في سورة النبأ. لقد شرع تبارك وتعالى يبين قدرته العظيمة.
وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم.
صدق الله العظيم.
إذاعة دبي للقرآن 91.4 من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الله يعينكم على صيامه وقيامه.
الواحد كيف بيوفر في هالراتب ما يجب.
صاريف فنتناول البيزات ما بتسلش، بس ما يكون ترمسون عند فلوس شي قاس.
وفير الكهرباء تنادير العيال.
لا إله
فلوس اللي أعطاني إياه نبوج هو سده.
تقصدين التخطيط المالي للأسرة؟
وين يبتي هاي الرمسة؟ تخطيط المال.
لا تسرف لو من البحر تغرف.
رجعنا لكم مستمعينا في فقرتنا الاقتصادية اليوم لا تصرف لوم البحر تغرف. ويانا في الاستوديو الدكتور عبد الله العوضي مستشار مالي وخبير في إدارة الأعمال. موضوع فقرتنا اليوم مستمعينا عن الديون وأنواع الديون وكيف نتخلص منها ومعلومات عنها. قبل الفاصل مستمعينا كنا نرمس عن العجز في سداد الديون وكيف أن بعض المصارف تتبع حيل بحيث أنها تأخذ أكثر من 50% من راتب الشخص لمدة طويلة. الحين دكتور نرمس عن نقطة ثانية اللي هي إعادة الجدولة. شو المقصود بإعادة الجدولة دكتور؟
هذه إعادة الجدولة غالبا الفقرة اللي قلتيها قبل شوي أن الواحد ما قادر يسد ديونه، وهو بالأحرى أن ما قادر يسد القسط اللي عليه للبنك شهريا مثلا. في هاي الحالة يطلب إعادة الجدولة. كلمة إعادة الجدولة معناته أني أنا أرد أسد باقي الدين اللي علي بس على مدى أبعد أو أطول. المعنى إذا أنا اليوم قاعد بسد 4000 شهريا وما عندي الحيلة أني أسد الأربع أو 4000 هاي فعلا متعبتني ومرهقتني، أصير أطلب من البنك أن أعيد جدولة القرض أني أسد فقط 3000 على سبيل المثال. هذه الحالة اللي نسميها إعادة الجدولة. كخبرة ميدانية أنا أقول لك كلمة إعادة الجدولة معناتها ربطت الحبل على رقبتك، لأنها كارثة من الكوارث الحلول المالية اللي تخلي رقبتك في إيد المصرف أو البنك على مدى أطول. لأن إعادة الجدولة معناتها أعيد سداد ما تبقى من القرض شامل الفوائد لمدة أطول وبشروط جديدة. الشروط الجديدة معناتها غالبا فائدة إضافية لازم أناسدها. في لها تكنيك إن عشان أنا أعرف متى أجدول أو أعيد جدولة القرض لازم يكون عندي اطلاع بالوضع الاقتصادي للدولة.
حلو.
إذا أنا فاهم الوضع الاقتصادي للدولة وعرف شو نسب الأرباح اللي حينه يتعامل فيها بين البنوك، راح أفهم متى أنا أقدر أطلب إعادة الجدولة بفائدة أقل أو مثل الحالية اللي أنا قاعد أسدها. فهذا المبدأ إذا أنا فهمته بقدر أمشي الأمر وعيد الجدولة، ولكن لازم أراعي أن هذه الجدولة ما تحملني تكاليف أكثر أو شيء بسيط أنا قادر عليه.
كيف نعرف مثلاً أن هذا هو الوقت المثالي لأخذ الدين؟ هل هو فعلاً في وقت مثالي نأخذ فيه الدين؟ لمن مثلاً نلجأ؟ أو هل مثلاً في مصدر نقدر نعرف منه هاي المعلومات؟ شو الآلية؟
أول شيء أنا كصاحب قرض لازم أعرف شو الفائدة أو نسبة الأرباح اللي أنا قاعد أسدها للبنك.
حلو.
إذا عرفت هذا الشيء، سؤال بسيط، أطالع اليوم شو في السوق، شو نسب الفوائد المطلوبة أو المطروحة من خلال الاتصال في المصرف المركزي، من خلال الدخول على المواقع. في عندنا بعض المصطلحات ما يحتاج أذكرها الحين، لكن باختصار هي تبين شو نسبة الفائدة المطبقة على القروض، وهي تختلف طبعا حسب أنواع القروض. لذلك لما تكون عندي شوية خلفية أو ثقافة عن هذه الأمور من خلال المصرف المركزي وحتى البنك، على فكرة البنك ما يقدر يكذب عليك.
صحيح.
تقدرين تصيرين البنك أنت مالك المصرف وتقولي له شو الحين نسب الفوائد الموجودة، حتى لو بهدف أنه بما معناته أن أخذ قرض جديد. فهذيك الساعة ممكن هم يطرحوا لك هذا المبدأ. طيب متى اقتنص الفرص؟ أنا اقتنص الفرصة إذا لقيت أن في نزول في الفوائد في السوق. فإذا صار في نزول في الفوائد المطبقة بين البنوك، هذيك الساعة تكون عندي فرصة جميلة أن أنا أعيد جدولتي. أنا شخصيا أعرف شخص كان يشاورنا في هذا الأمر، فطرحنا له الفكرة متى يعيد الجدولة. سبحان الله، تخيلي أنه قدر يوفر ما يقارب 500,000 فوائد طاحت عن كتفه.
ما شاء الله ما شاء الله.
كانت فقط الاستراتيجية هي متى اختيار الوقت المناسب لإعادة الجدولة.
إذن هذا شيء مهم جدا، أنا كنت حتى أجهل إعادة الجدولة. في من الناس مثلا، في من المستمعين يمكن اللي يتحسب خلاص خذ الدين وخلاص مثل ما هو، الفوائد مثل ما هي بيتم يدفعها لين ما يسد الدين. لكن مستمعينا مثل ما ذكر الدكتور عبد الله، إعادة الجدولة في الوقت السليم والصحيح ممكن أن توفر عليه الكثير.
أنا بعطيك مثال ثاني أختي مريم.
تفضل.
اليوم وانتي في المصرف اللي انتي موجودة فيه، تيجي اتصالات من مصارف أخرى تقول احنا مستعدين نشتري دينك ونسدد عنك القرض وتحولين حسابك عندنا. هذه موجودة، لكن لازم أعرف أنا اليوم كم بسد، وإذا حولت إلى مصرف ثاني أو بنك ثاني كم بياخذ مني. إذا أنا أقدر أسوي هاي الطريقة، لأن بعض المصارف تدور زباين وتغريهم أن تعطيهم نسب فوائد أقل من المصرف الحالي.
صحيح.
وهذه على فكرة ترى هي كلها لعبة مرتبطة بالوضع الاقتصادي لأي دولة.
صحيح.
فيمكن إحنا الماليين يعني يكون عندنا خلفية عن هذه الأمور كيف، لكن كمستثمر عادي أو مستهلك عادي كيف يبغى يعرف هالأمر؟ بسيط جدا. شوف كم اليوم أنت الفائدة اللي عليك، وكم إجمالي القرض لو أنت بتستمر السد كما هو اليوم، يعني اللي هو مثلا بيخلص بعد 10 سنين.
حلو.
وسر المصرف الثاني، وقول له أنا عندي هالكثر اليوم، إذا أنت بتسد عني على 10 سنين كم بيستوي؟ قارن بين الرقمين. إذا شفت الرقم في المصرف الجديد أقل والقسط عندك أريح وأسهل، فهذا معناته أن الفائدة أقل، وبالتالي هني هذا يعتبر نوع من أنواع إعادة الجدولة بالانتقال. صحيح. إلى مصرف ثاني.
صحيح. بهالطريقة المستمع طبعا أو المديون عفوا يقدر يوفر الكثير من الفلوس بإعادة الجدولة. لازم يكون مطلع على نسب الفوائد في البنوك الثانية مثلا
بالضبط.
ويدرس الوضع قبل ما يقدم على أي شيء، لأن عادي مثلا في بعض الأوقات يكون الإعلان هذا مثلا من البنك حيلة نفس ما قلت دكتور عبد الله. دكتور، هل في بديل للديون؟ مثلا اللي وده مثلا يعرس وما عنده مثلا راس المال، أو اللي مثلا وده أنه يشتري سيارة وما عنده راس المال يفكر ياخذ قرض، هل في فكرة ثانية أفضل بدل ما أنه ياخذ القرض من وجهة نظرك كخبير في الأمور المالية؟
شوفي، احنا طرينا واحدة من الأفكار اللي هي في مجتمعنا موجودة، الجمعيات.
حلو.
هذه من الأفكار اللي صراحة اللي هي تعتبر يعني تكلفتها منخفضة جدا، أو حتى يمكن ما فيها تكلفة.
صحيح.
لكن فيها مخاطر، اللي هي ممكن مثل ما قلنا أن حد من الملتزمين بهذا بالاشتراك في الجمعية يطلع منها مثلا. زين، من الأنواع الثانية أني أنا أسلف نفسي
نفس ما ذكرت أول.
هي بالضبط. أني أنا كيف أسلف نفسي؟ أني بما معناته أستقطع من مبلغي أو مدخولي أو راتبي الشهري لفترة معينة، أصبر عمري لفترة معينة وعقب أرتب الأمور. أعطيك واحدة من مثلا الحيل البسيطة التي تستخدم في موضوع السيارات.
حلو.
فلنفرض أنا خاطري أخذ موتر 300,000، وعشان أشتري هذا الموتر بحتاج أني أنا أوفر، بقول الدفعة الأولى، ونفرض أن الدفعة الأولى 50%، وأنا أبغى أجمع 150,000.
حلو.
طيب، لكن أنا اليوم محتاج موتر، شو أسوي؟ بسير بعض الوكالات بأجر بنظام ما يسمى بالليس. الليس اللي هو الإيجار يا أني ينتهي بالتملك، أو الإيجار أنك أنت تستخدم السيارة وفق شروط معينة لفترة معينة، تدفع قسط شهري، وعقب انتهاء هذه الفترة مثلا سنة أو سنتين ترد السيارة وخلاص مالك دخل. هذه الفكرة ليش جميلة اليوم يقدر واحد يطبقها؟ أصبح عليه التزام اللي هو الإيجار الشهري لمدة معينة، لكن هو فاك عمره من الصدعة ومن التأمين ومن التسجيل ومن صيانة السيارات.
حلو، أنا أول مرة أسمع عن هالطريقة. حلوة.
فهذه موجودة، بعض الشباب يعرفونها. في المقابل أنت تجمع الناحية الثانية، قاعدة تجمع من راتبك لين ما توصل 150,000 اللي أنت مستهدفنها. من توصل 150,000 شو تقول حق الوكالة؟ جزاكم الله خير، خلاص أنا عندي رأس المال الأقل نص رأس المال المطلوب عشان أشتري سيارة، أسد الباجي أو أمول الباجي بنظام إسلامي أو غيره اللي هو نظام المرابحة أو التمويل أو غيره، وخلاص أنا أكون كذي قللت الأرباح علي، قللت نسبة الفائدة، لأنه البنك راح يشوف أنك أنت دفعت نص قيمتها بما معناتها، فأنت تكون قللت نسبة الأرباح المطبقة عليك، وقللت المخاطر أنك أنت لا سمح الله لو لا صار شيء، يعني صار شيء في السيارة التأمين مغطي وغير هذا، أنت ساد نصها.
صحيح.
وبالتالي ما فيها مشكلة أنه يعني تتغطى السيارة في هذه الحالة.
صحيح. دكتور، كيف نخطط للقضاء على الضائقة اللي تسببها الديون لنا؟ يعني مثلا هل هي تعتبر فكرة سليمة أن أنا أثناء ما أنا أدفع قسط الدين هذا مثلا أن أنا أدخر أو أجمع من راتبي بعد عشان أسده؟
شوفي، هو بشكل عام كطبيعة بشرية الدين أو الالتزام عبارة عن شيء يعني مرهق ذهنيا في الموضوع، صح إن ما شاء الله في بعض الناس الله أعطاهم النعمة إن ما يعور براسه، يعرف إن خلاص هذا دين مجدول وبيتسدد وما مصدع براسه ولا يفكر بشيء. المسألة مو بهني، المسألة إني أنا حتى لو أدين بالطريقة هذه، طيب أنا ما ممكن إني أحتاج أي شيء في المستقبل؟ ما بالمفروض إن أنا أحط لي خطط ثانية؟ طيب الفكرة اللي قلتيها قبل شوي، إذا أنا بسد الدين وأوفر أو أدخر بعد من مدخولي الشهري، فهل هذه ممكنة؟ هذه ممكنة إذا أنت عندك سعة أنك تسد الدين بالحجم اللي أنت تقدر عليه. يعني مثل ما أعطينا المثال قبل، أنا ما أقدر أسد 4000 بسد 2000، حلو، لكن 2000 ثانية تقدر توفرها؟ إذا قدرت توفرها أصبح أنت عندك أكن التزام 4000 شهريا، ولكن حقيقة 2000 لا سمح الله لو صار عندك أي ظرف طارئ أنك تحتاجهن تقدر تقصن في أي لحظة وترد مرة ثانية توفرهن في الوقت اللي أنت تشوف عمرك قادر أنك ترجع توفرهن، أو حتى المبلغ اللي وفرته هالفترة اللي طافت تقدر تستخدمه في استثمار يعيد لك دخل، يرد لك دخل.
صحيح.
هذا الدخل اللي بيك تسد فيه القرض أو على الأقل القسط الشهري.
صحيح. من الضروري أيضا يعني مستمعين أنكم تفكرون في تعدد مصادر الدخل، لأن الأغلب للأسف يعتمد على مصدر دخل واحد اللي هو الراتب فقط. إذا ضروري أنك تنوع مصادر الدخل عندك وما تعتمد على مصدر دخل واحد. يعني هل بيكون إن شاء الله عندنا حلقة كاملة نتناول فيها موضوع الاستثمار. دكتور، السؤال الأخير يعني قبل ما نختم فقرتنا الاقتصادية، كيف نتعامل مع التسهيلات اللي تقدم لنا إياها البنوك؟ يعني البنوك مثلا بشكل عام هي تبغى تبيع فلوسها علينا. أكيد. مثل ما يقولون.
أكيد.
فتلقى إعلانات مغرية مثلا بينك وبين سيارة أحلامك توقيع، أو
نعم.
بينك وبين بيت أحلامك مثلا بعد توقيع أو وقع عشان تعيش في بيت أحلامك. كيف نتعامل مع هالمغريات نحن يعني كأشخاص أو نواجه؟
أنت قلت الخلل الأساسي أنه يبيعولك أحلام، ولأني أنا اللي قاعد بحلم هذا الشيء فأنا أقدر أوقف هذا الحلم، افزع من الرقاد وخلاص انتهى الحلم. المسألة أن المشكلة أني شوفي، مثل ما قلنا في بداية الحلقة، أصبح اليوم هذا علم جذب الزبون يحتوي على معايير، من ضمن المعايير أن شو اللي يطمح له، شو يبغى يكون. فأتي البنوك هذه وتجمل لك الشيء، أن هذا الشيء قدامك اليوم كان هذا البيت، تخليك تفكرين أنك خلاص سكنتي وتوهقت في التزامات وارتباطات.
صحيح.
العاقل منا يفكر بالقدرة على السداد في المقام الأول
قبل ما يفكر بالأحلام.
بالضبط، القدرة على السداد قبل ما يفكر بالأحلام. أنا بعطيك مثال بسيط صار قبل كم من يوم، واحد من الربع.
تفضل دكتور.
الريال ياسيبني بيته وقاصرتنا تقريبا قريب 450,000 أو 500 خلينا نقول. ياس يرمس حرمته، يقولها كان وعدنهم أن يوديهم الصيف النمسا وسويسرا، تعرفين هالأجواء الجميلة.
صحيح.
هاي تبقى لها ميزانية
طبعا.
قالها شوفي، أنا داخل في موضوع مشروعتي وتوقع إن شاء الله في شهر 7 بتيني في حدود 100,000.
حلو.
فأنا استأذنت أنها تعفيني من العهد اللي قلت لكم عليه أنه وديكم النمسا وسويسرا، وبدل ما هذه أحط 100 أو على الأقل 70-80,000 منها في بيتنا لجل أن نكملها، والسنة دي إن شاء الله نكون ساكنين في البيت.
حلو.
الله يحفظها الحرمة العاقلة وافقت على هذا المبدأ وعادت تخطيط هذا الأمر كله وقبلت بهذا الكلام لجل يكملون البيت.
البيت
كان ممكن يصرف 100,000 على السفرة هاي ويرد عقب من ألمانيا أو النمسا ويقترض 100,000 مرة أخرى ويسد فيها البيت. لكن الحكمة في إدارة الأموال، وأنا أعرف شو اللي أتنبأ أتوقع فيه من إيرادات جايتني حتى لو اليوم ما في إيدي، لكن اليوم أنا هندسها واليوم أخطط لها وطريقة استخدامها واستفادة منها بتقدر تخليني ان اخطط شو اللي جاي. واذا عرفت انا شو اللي اخططه في اللي جاي ما راح اركض ورا مغريات البنوك والأحلام اللي يبيعون إياها.
صحيح. إذن واحدة من أسباب النجاح أيضا في نجاح الإدارة المالية اللي هي التشاور والتخطيط مع بعض نفس ما ذكرت.
أكيد.
إنه شاور حرمته في الشيء هذا.
بالضبط.
صحيح.
فهو التخطيط المشاور يعني حتى رب العالمين قال معنى الآية وأمرهم شورى بينهم. هذه
صحيح.
تنطبق على الجمهور وأول ما تنطبق على أصغر مجتمع وهو الأسرة.
العائلة.
بالضبط. أو الأسرة العائلة.
صحيح.
فلما نطبق هذا المبدأ ونضع وياه التخطيط السليم لتنبؤات إيجابية منطقية احنا نتوقع شو اللي ممكن يجينا من خرده الفترة الجاية ونهندس لها اليوم نقول هاي الخرد اللي بتي كيف احنا بنوزعها نكون احنا في الأمر السليم.
صحيح.
يعني انا ما اخفيك سرا على سبيل المثال قبل فترة انا احتيت مبلغ معين لفترة معينة ضرورية اتصلت في رفيجي وقلت له فلان انا بحتاج مبلغ معين هالقد وأنا لأن عندي بس أنتظر توقيع العقود وبستلمها إن شاء الله أتوقع خلال 20 إلى 30 يوم الجايات.
حلو.
قال لي تم.
ما شاء الله.
حول لي المبلغ وأنا كنت عند قد كلمتي في أقل سبحان الله من عطاني المبلغ في أقل من أسبوعين استلمت أنا الفلوس اللي لي وفورا أول ما نزلت في حسابي الشيء اللي سويته فتحت التطبيق مع البنك وحولت المبلغ سيد اللي أخذته من بخليفة رديت لي إياه.
صحيح.
طاحت نقلة من على كتفي هذا المقام الأول وقلت ها الحين بقالي هالكثر خردة أقدر أسوي فيها لو أقول مثلا أشرغ عيالي فيها أطلعهم أمشيهم أسكنهم فنادق يومين ثلاث غيره لكن سديت الالتزام الرئيسي اللي علي هذا المقام الأول.
فعلا صحيح اللي هو القرض مثلا نقدر نقول عنه قرض حسن لأنه ما عليه فوائد مثلا من شخص ثقة تقدر مثلا تسلف مبلغ وعقب ترده بدون فائدة يعني لأنك تثق في الشخص هذا.
هو قرض حسن ويبنى على حسن النية.
صحيح صحيح.
لكن إذا خونت به أو ما التزمت وياه مرة أنا بكون فقدت المصدر هذا اللي هو الزيرو تكلفة.
صحيح.
اللي فائدة الصفر.
صفر.
وبالتالي إذا أنا فقدت مرة واحدة ما راح أقدر أستفيد منه مرة ثانية فهو سلاح ذو حدين.
صحيح. إذن مستمعينا وصلنا لختام فقرتنا الاقتصادية اليوم لا تصرف لوم البحر تغرف كان ويانا الدكتور عبد الله العوضي مستشار مالي وخبير في إدارة الأعمال كان موضوع فقرتنا الاقتصادية اليوم عن الديون وأنواعها والطرق للتخلص منها. مستمعينا الدين هم بالليل وذل بالنهار اللهم فرج هم كل مديون من مستمعينا وسدينا يا رب العالمين واللي مو متدين الله يبعد عنك الديون يا رب العالمين. وفي دعوة للرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يوصي فيها المديونين اللي هي اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك.
نعم.
اللهم آمين. مستمعينا نلقاكم بإذن الله في موضوع جديد من فقرتنا الاقتصادية لا تسرف لوم البحر تغرف.
لا تسرف لوم البحر تغرف. رمضان في البلاد.
الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى
الرابع من رمضان.
أمي مريم
أمي
قومي هات الصباط بنفرش بالصالة بوي أحمد سير اسقر أبوك.
حمد بطل التلفزيون.
أنا بسقرها
مايا مريم تعالك شفي على الملاك.
الله أكبر أعظم أذن.
يلا بسم الله.
هذا ما أذن.
تفضل
بسم الله.
ناولني التمر أبوي
دكتور. طيب
أصبلك لبن؟
زين
ماي أصبلك لبن؟
خليفة؟
لا حبيبي
جرب لي بوي حدي بالقيمات وحن القيمات وي
عطروا أول وخلاف خلوا القيمات
اللي بصب لك ما بجرب
يلا حمد نصير نصلي ونرجع
رمضان في البلاد.
الرايح ويا مريم البلوشي.
رجعنا لكم مستمعينا في ساعتنا الثانية اليوم من برنامجكم برنامج الأسرة الرايح ليجيكم من الأحد للخميس من الساعة 11 الضحى العود إلين وحدة القايلة. تواصلوا ويانا مستمعينا على 4477 الرسائل النصية القصيرة وبعد عبر رسائل الواتساب على 052-222-1074. مستمعينا ترمون تتسمعونا وين ما كنتوا بعد من خلال تطبيق الأولى الذكي اللي متوفر في جميع المتاجر الأبل والأندرويد وبعد ترمون تتواصلون ويانا عبر الرسائل النصية المجانية في التطبيق. قبل ما ننتقل لفقرتنا فقرة الطباخ صماطنا أحب أذكركم مستمعينا يطلع علينا برنامج الميدان يا حميدان في رمضان هالسنة بطلة مختلفة وبثلاث جوائز كبيرة جدا وقيمة ما بقولكم عنها الحين بس تسمعونا في برنامج الميدان يا حميدان مع زميلنا سالم محمد من 10 في الليل إلين 12 نص الليل. أما الحين مستمعينا وصلنا لفقرة الطباخ صماطنا.
أول بادي حطين نص كوب حليب سايل
بزار طبعا مخلوط وياكل شيء
وخاشتي وقصفيها ونلا
الحين بحطنا ذرة ملح شوي بس
هال مطحون
وشوية زفار
صماطنا.
ويانا عبر التلفون اليوم الشيف ندى يابر. صبحت الله بالخير شيف ندى.
هلا صبحت الله بالسرور حبيبتي.
يا مرحبا بك وسهلا مرة ثانية ويانا.
هلا فيك والله شفنين
الله يسلمك. عن شو بترمتينا اليوم شيف ندى؟
اليوم بكلمكم عن العيش. الطرق اللي نسوي العيش يختلف وبعد بقول لكم عن طريقة مثل إذا حسيت إن في حرقة العيش قايل تشلون الريحة منه.
زين
يعني مثلا العيش في طرق احنا نسويه مثلا الابيض بدل ما حين نسويها ابيض سادة يعني عادي يعني الابيض بدال هالشيء نسوي مع لما نفور الماي نحط فيه كزبرة نحط فيه ليمون يابس نحط فيه فلفل نحط فيه البهارات اللي مو مطحونة. زين بعدين نحط ويا بعد ما يفور الماي نحط العيش يتغير الشكل العيش منك يعطينا طعم حلو. زين هبدال العيش الأبيض اللي احنا نسويه دوم أبيض أبيض فغيرنا في شكله. أما بخصوص متحصلين مثلا العيش محترق زين تحسين في ريحة حرق تاخذين خبز
أي نوع
أي نوع خبز. زين تحطينه على السطح على فوق الخبز فوق العيش وتسكرينه يمتص الريحة بس مو بالمحروق وايد المحروق خفيف عرفتي
يعني مهما كان الحرق يعني سواء كان قوي ولا لا يعني الخبز يعالج لا. المشكلة
يعالج بس عاد مو بالقوي القوي اللي خلاص ما في منه أمل لا اللي شوية خفيف تعرفين ساعات يحترق على الخفيف يعني لما تحطين الخبز يشيله للريحة يعني بدال ما تسوين وحدة جديدة وعندك حرقة بسيطة مو بوايد
فانقذيها يعني
ها؟
أقول يعني انقذي العيش حطي الخبز عليه
حطي الخبز عليه وريشي عمرك يعني في ناس لا يوم يحترق ما يعرفون الموضوع على طول سووا واحد ثاني غير لا على طول حطي خبز وفكري عليه
تحطه على النار يعني ولا
لا 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 بس هم طفاي حطي خبز عليه على طول يعني بعد البخار فيه بخار الحرق ولا أشياء ريحة فيها، فلما تحطين الخبز وتحطين على القطع بعد على طول الخبز يمتص الريحة البخار اللي جالس يطلع. لما بدون ما ترد تحطين على النار خلاص احنا طفينا النار ما هو احترق بعد ما نبغى نحرق زيادة.
الشيف ندى شو مجهزت لنا اليوم وصفة؟
فوقة لحم.
شو
أنا عندي طريقتي الخاصة، أنا بقولكم عن طريقتي اللي أنا أسويها. زين. أنا مثل ما قلت العيش الأبيض أنا ما استخدم العيش الأبيض، استخدم العيش اللي توني قلت اني حط يوم ابغى افور الماي، احط ليمو يابس، احط الفلفل الاخضر، الكزبره، البهارات اللي مش مطحونه اللي هي القرفه، الورق القار، الفلفل اللي هي الحب الفلفل الاسود. زين
شو الكميه
يعني نقول مسمار ها؟
شو الكمية اللي لازم نستخدمها يعني مثلا إذا نقول مثلا كوبين عيش أو 3 كوب عيش؟
إذا حتى نستخدم 3 كوب عيش نقول 3 كوب عيش ما نبغى وايد، يعني حبتين ورق غار، زين 3 حبات فلفل، حزمة واحدة من الكزبرة مفرومة، زين واثنين حبتين ليمون، وشويه يعني قولي المشكله البهارات نقول عودين قرفه، وكان يقولي 5-6 حبات من الفلفل الاسود اللي هذا حب اللي احنا نقوله مسمار. زين بس هذا هو نحطه في الماء ويا الماء يفور، لان يوم تخلينه ويا الماء يفور يعطيك ريحه حلوه.
حلو.
إنزين من هناك إحنا نكون مسوين مفورين اللحم من قبل، مفورينه ومجهزينه يعني لين ما يستوي اللحم، أكون مقطع البصل شرايح. إنزين أحمس البصل، أحط اللحم وأحط وياه شوية فاصوليا اللوبي الخضراء أو الفاصوليا الخضراء
ويا اللحم
على آخر شيء، لأن هذا يكون مستوي، بس إن الفاصوليا واللوبيا هذا أنا آخر شيء أحطه كديزاين يعني كشكل يعطيني غير، عرفتي لون أخضر ويا اللحم.
نعم.
زين والماء يوم يفور نحط العيش، يوم يستوي العيش نشخله مرة ثانية، نحط العيش على النار مع الدهن وها لين ما يستوي العيش. يوم غرفة أنا أكون اللحم مسويتنا بروحة، أقوم أحط اللحم فوقه بحيث إنه يعطيني منظر حلو، واللحم لا تقطع يوم بشيل العيش أو عرفتي يوم أغرف مثلا يكون لحم في العيش، يوم بأغرف بيعطيني اللحم متقطع، لما أسوي اللحم بروحة يوم تشيلينه حبة حبة يعطيك منظر حلو، واللحم مو ما يكون متقطع.
ونزين عقب بشو؟
زينينه بال البصل اللي بصل محمستنا، بصل خالي، بس بصل اللي متحمسينه في الزيت، تقولين منشفه الزيت من عنده تحمسين زينينه فيه، وبشويه مكسرات
اللي هو البصل المكرمل نفس ما يقولون.
هي وزينينه بشويه كاجو، بس بعد كاجو نفس الشيء تكونين مسويتنا لو تحطتنا في الفرن أو إن مسويتنا بالزيت، يعني قالتنا بالزيت حمستنا بالزيت.
الله يا سلام، يلا متى بي الفطور؟ الشيف ندى ما قصرتي،
الفطور ما تاكلين شيء صح؟
يعني بس من عقب التمر واللبن خلاص.
خلاص
بس الحين ونحن صيام عاد كل شيء خاطرنا.
كل شيء تبين.
مشكورة شيف ندى ما قصرتي، كنتي ويانا طول الأسبوع، جزاك الله خير وقواك الله.
تسلمين حبيبي.
الله يسلمك ويحفظك.
أتمنى
أن المستمعات آمين. أتمنى أن المستمعات المستمعين استفادوا من مواضيعنا ووصفاتنا وتريوننا إن شاء الله في فقراتنا الجاية إن شاء الله. مستمعينا بنظهر فاصل، خلكم ويانا.
سماطنا
الأولى 107.4
مريم اسمحي لي، أنا متأكدة أن المستمعين بيصوتوا لي أنا.
أثير لا يصوتوا لك أنت ولا المريم، الجائزة اللي عندي يستخدمونها يومياً.
لا 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 لا، خليفة أثير أنا أقول استريحوا، ما شي أحلى من هديتي، محمول مكفول مكان جديد ويصير لوي اللي يحب.
سامحيني مريم ما قنعتيني، أنا بعدني مقتنع أن التصويت بيكون لي أنا.
يا رب يا أثير، أنت قابضة مريم وجايزتك إلا أنا، إلا أنا تكون عندك سيارة.
ما تدري بعد أنت خليفة وليش ما تكون عندي سيارة؟
إذا تبون تعرفون شو هي جوائز خليفة وأثير ومريم، تابعوني في رمضان في برنامج الميدان يا حميدان من الأحد لين الخميس من الساعة 10 في الليل لين الساعة 12 نص الليل، وياي أنا سالم محمد وفالكم الناموس.
صالحة 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 يو صالحة
أذكرها موت وايا بلي صار طالع شغلها.
صالحة
مايا
من الصبح أذكر عليك موت وايا بلي.
سامحيني أمي ما سمعتك.
يا ستسمع مسلسل يا أبو النغموش على الأولى مايا.
يا أبو النغموش على الراديو. طولي طولي سمعين.
هي تغديت متغدي هم وسم
وعند منو متغدي هم وسم
متغدي فيها مطعم الطهر اللي في شارع عظيم.
والله متضايق من الجار. اسمي ضحك هذا الرجال.
انا الليل ما بات والهان على سمير. ما بات في الليل بات في النهار. احد ننام
يوم انا بموتك الساعه اخذ راحتك وتزوج بكيفك.
زين انكم ما متي. تميتي 120 سنه مثل الحمسه. يعني انا ما تزوجت من
الاوليين طول شهر رمضان المبارك الساعه 1 القايله على اذاعه الاولى، وتقدرون تسمعون الإعادة الساعة 12 نص الليل.
مايا شو ريحة؟
مايا وين ريحة؟ الدوج اخترى أقول لك ما زير تلاحق على القز. أنا
الأولى 107.4
فوائد عرب الأول.
مسيد الحصن. مسيد فلي المعلى أو مسيد الحصن أمكانه في مدينة فلي المعلى اللي تعتبر واحة خضراء تبعد 50 كيلومتر عن إمارة أم القيوين. هذا المسيد قريب من حصن المعلى ويسمونها بمسيد المعلى نسبة للأسرة الحاكمة. كان حصن المعلى يمثل مكان المصيف للأسرة الحاكمة وخط دفاعي عن هذه الإمارة، وكان المسيد بعد يعتبر المجمع الديني ليجمع كل المواطنين في فلي المعلى للاحتفالات الدينية.
وتم بناء هذا الجامع في عهد الشيخ عبد الله بن راشد المعلى سنة 1800 ميلادية، ويتكون من مربع كبير للصلاة والمحراب، وانبنى هذا المسيد مثل مسايد عرب الأول المنتشرة في ربوع الإمارات من مكونات البيئة المحلية، وكان بنى هذا المسيد من الطين واليص وخشب الجندل. أما في سنة 2009 ميلادية شهد هذا المسيد أعمال ترميمية للحفاظ عليه كمعلم ورمز تاريخي من آثار إمارة أم القيوين وكشاهد على تاريخ الإمارة.
مسايد عرب الأول. الأولى منكم وفيكم.
ألو، يا مرحبا وسهلا.
السلام عليكم سيف، شحالك؟
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، بخير ونعم الحمد لله. شحالك يا ختية؟ تعالي بتخبرك، أسمع حسك مو بحلو، عسى ما شر.
سلامتك يا ختي، لكن أنا سعمري مو بصاحي من يومين، ضاربتني عصبة في يامعتي مو بضايعة فتش، وما تم حد ما نعد لي دواء.
الله يعفو عنك ويعافيك يا ختي، ما عليك شر، مقيولة اربط راسك وكل مبين عتلك دواء.
أمي شو مسوين غدا اليوم؟
مسوين يا بنتي هذيك صالونة اللحم الغاوية.
أمي من أيام مسوين لحم وبعد اليوم؟
ما عرفنا لكم يا بنتي، الطويلة ما ترقى والقصيرة فيها شوك، من أيام مسوين فوقه واليوم مسوين صالونة. يا أمي ما يخلون اللحم يبطي في الثلاجة، مبغاوي غدي.
ما شاء الله يا بنيتي، بين كل كلمة والثانية ظهرتي لك مثل
أمي. أمي أبشرت الحمد لله ما سجلت ولا مخالفة مرورية.
يا ولدي قال المتوصف التقى تبقى،
هذا كله من كتاب المتوصف اللي تقرينه دوم.
وزيدك من الشعر بيت يا بويا، عندهم تطبيق إلكتروني نزلتني على تليفوني، ويوم أبا مثل أقراه من هذا التطبيق، وهذا التطبيق يسمونه المتوصف.
حمل تطبيق المتوصف على الأبل ستور المتوصف، وساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني.
ترى أسئلتنا على قدنا، بعدين نسأل نحن.
شو الدوريات اللي تواجهها؟
شو الدورية؟
شو مرة سكت سيارة فارغة؟
هل سبق لي أن سكت سيارة فارها؟ نعم سكت سيارة فارها.
أنا بسأل ما
أنا أنا
أنا
أنا
أنا أنا
أنا أنا أنت كلها تسألين أنت
أوكي خلاص.
شو منو هذا منو ربطك بينك وبين الإبل؟
ربط
شو العلاقة بينك وبين الإبل؟
إيش العلاقة؟
شجاو بيل هنا.
عطنا عصا عطنا.
عاد ما بتهول. كيف نحنا كأطفال نتجنب القانون؟
نتجنب القانون؟
كيف عيد الأطفال ممكن يعاقبون القانون؟
الأطفال ممكن يعاقبهم القانون.
قولي لنا سالفة.
لطي بتصيحين بس أصاب وايد أسئلة.
اتريونا واسمعونا كل جمعة وسبت من 4 العصر لين 5 المسيان طول شهر رمضان بيدورنا في خدمة الوطن، وبإذن الله نحنقدها.
دبدوب ليش راقد؟
عشان بيدورنا.
بيدورنا.
أمي مريم.
أمي
قومي هات الصباط ما نفرش بالصالة.
إن شاء الله.
بوي أحمد سير اسقر أبوك.
حمد بطل التلفزيون.
أنا بسقره.
مايا مريم تعالك شفي على الملا.
الله أكبر وأعظم. أذن
يلا بسم الله.
هذا هو أذن.
عبني صحيح
بسم الله.
ناولني التمر أبوي
دكتور. طيب
أصب لك لبن
زين
جرب لي ابوي
هذه بالجيمات صحن الجيمات
اعطوا اول وخلاص خلوا الجيمات للاخلاف
اللي بصوب لك ما بجرب
يلا حمد نصير نصلي ونرجع
رمضان في البلاد.
الرايح ويا مريم البلوشي.
ردينا لكم مستمعينا من عقب الفاصل في برنامجكم الأسري الاجتماعي الرايح. يا مرحبا بكم وسهلا، أرحب فيكم مرة ثانية. أنا مريم البلوشي وأشكركم على اختياركم لإذاعتكم الأولى لدربكم. مستمعينا، قبل ما نبدأ فقرتنا الدينية أحب أذكركم ببرنامجنا اليومي الإذاعي مسموح اللي ينذاع من خلال أثير إذاعتكم الأولى منكم وفيكم، وبعد من خلال إذاعة دبي للقرآن الكريم. مستمعينا، برنامج مسموح نقدر نقول أنه نقلة نوعية في مجال التوعية عن مرض الإدمان. الإدمان مستمعينا مرض وله علاج، وفي من المدمنين اتشافوا ورجعت حياتهم طبيعية مثل ما كانت قبل الإدمان، بل أن البعض منهم صار أفضل مما كان عليه قبل. مستمعينا، تابعوا برنامج مسموح اللي يجيكم الساعة 2 وقت العطنة إلين 3 وقت الهايور عبر إذاعة الأولى على 107.4، وبعد من خلال إذاعة دبي للقرآن الكريم على 91.4. وصلنا مستمعينا الحين لفقرتنا الأخيرة، فقرتنا الدينية، إن ما فادك لا ما ضرك. ويانا على الهوى مطوعنا الشيخ عبد الله موسى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. الله، هلا اختي، مرحبا. انا مش حالكم؟
الحمد لله بخير وسهاله. ايش حالك؟ ايش حالك مطوعنا؟
اي الله يعافيك، الحمد لله بخير. تفضل يا اختي. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. طبعا اليوم اظني الموضوع عن سنن رمضان، سنن رمضانيه، ومثل ما قلتي طبعا المواضيع الدينية تفيد بإذن الله كل واحد يعني يستمع لها ويعمل على بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يؤجر. لذلك الدليل على محبة النبي من يحافظ على السنن ويحافظ على هذه السنن التي أتت من النبي صلى الله عليه وسلم تقربا إلى الله. فأول سنة من سنن رمضان، النبي صلى الله عليه وسلم كان يهنئ أصحابه، أصحابه كان يهنئون بعضهم بقدوم شهر رمضان، فالتهنئة بقدوم شهر رمضان هذه من السنة كما ورد في الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من السنن من رمضانية تعجيل الإفطار، يعني بعضهم في يسوي مجرد يعني يعني إذا غابت الشمس ينتظر بعد عند الشك شوية، أو يأذن المؤذن، لا يقول خلي خلص المؤذن يمكن هذا مغلط يمكن يأذن قبل الوقت، لا مجرد ما يأذن المؤذن على طول الثاني يسمي يقول الدعاء ابتلت العروق وذهب الظمأ وثبت الأجر إن شاء الله، لا ينتظر أن لما يخلص المؤذن، لأن الأذان يكون عند مغيب الشمس مثل ما ورد في عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فينبغي علينا أن نعجل هذا الأمر ولا نؤخر. السنة الثالثة من سنن رمضان تفطير الصائمين، وهذا كثير الحمد لله، يعني الخيام مليانة الآن في كل مكان والمساجد، و بل بعضهم يعني ميلسه مفتوح اصلا رمضان قبل رمضان. ابو فارس ما شاء الله معروف عنه الشيخ معالي الفريق ضحيه خلفان، ميلسه مفتوح غدا وعشاء مثل ما اخبروني يعني، وبعضهم غير ابو فارس بعد ميلسه مفتوحه. لكن في رمضان له مزيه خاصه، الناس كلها تفتح ميالسها، الله سبحانه وتعالى قال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كتب له مثل أجره إلا أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. يعني كم فطرتي؟ 100، فطرتي 10، فطرتي 1000، لين نهاية رمضان كل هؤلاء لك أجر من فطرتيهم. فطار مش تفطرين على الماء ولا تمر، لا يا أخي، يعني وجبة كاملة بإذن الله يفطر فيها حتى يشبع من بعد هذا الجوع أو العطش اللي عاناه في رمضان والشمس وإحنا في الآن يعني الحرارة زايدة 40، أظني يمكن فوق 40، أنا ما أعرف كم درجة الحرارة، لكن رمضان شوي حار، أنا ما قلت إنه وايد. والسنة الرابعة من السنن الرمضانية أن نفطر على التمر أو الرطب كما ورد في الحديث: إن لم يجد الرطب فتمرات، إن لم يجد المسلم تمرات فحسو حسوات من الماء. طبعا على طول واحد يمسك البيبسي يشرب بيبسي أو العصير أو غيره، لا، لابد أن نفطر، وهذه صحيا وعلميا أثبتوا أن نفعها للمعدة يعني نفع كبير جدا. واللي ما يفطر على التمر وما يفطر على هذه السنة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يضر معدته، بعد ذلك تأتيها أمراض كثيرة من المعدة. لا نسمع أمراض يعني ما أنزل الله، يعني أمراض كثيرة انتشرت ما كنا نسمع بها سابقا. أيضا من السنن الرمضانية السحور. قال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. السحور مثل ما قلنا سابقا نحن يعني يكون في وقت متأخر قبل صلاة الفجر، حتى ورد في الحديث قدر 50 آية كما قالوا الصحابة. كم كان بين الأذان والسحور؟ قالوا قدر 50 آية كما ورد في البخاري ومسلم، مب الساعة 10 لساعة 1 بالليل. لو حتى شربت ماء، حتى لو تمر أو تمرتين أو 3 صار يوتر يعني بالتمر، هذه السنة أيضا. فلا بد أن لا نغفل عن السحور، لأن فيها بركة، نحن نبحث عن البركة الآن. ما نقول أن الصيام غير صحيح، لا، ما تسحر، صيام صحيح، لكن ضيع عليه سنة وضيع عليه بركة عظيمة ما يحصلها إلا في رمضان. صح إنسان يسحر غير رمضان، لكن رمضان له مزية خاصة. أيضا من سنن رمضان قيام الليل، قيام رمضان اللي هو التراويح اللي يصليه الإنسان أو المسلم ويا الإمام حتى ينصرف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني صلاة المسلم مع الإمام حتى يوتر كأنه قام الليل كله، حتى ولو نام على فراشه. فلا نفوت هذا الأجر العظيم ونترك الإمام في 4 ركعات أو واصل الإمام للوتر، تركنا الإمام طلعنا نوتر بروحنا أو آخر الليل، لا، أنت أوتر مع الإمام، صلي ما شاء لك إذا بغيت تصلي آخر الليل، لكن لا توتر، أنا ما تجمع بين وترين في ليلة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من السنة الرمضانية الإكثار من قراءة القرآن في رمضان. رمضان الشهر الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان كما قال الله سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وأجود ما يكون في شهر رمضان، لأن جبريل كان يلقى النبي في كل ليلة في شهر رمضان ويعرض عليه القرآن، كان يدرس القرآن في رمضان. وقال أحد العلماء ابن رجب في لطائف المعارف، قال: هذا يدل على استحباب الإكثار من التلاوة في رمضان ليلا، فإن الليل تنقطع فيه الشواغل وتجتمع فيه الهمم ويتواطأ فيه القلب واللسان على التدبر. في الليل الإنسان يتدبر أكثر، لكن الإنسان يكون صائم مشغول بمعدته وتعبه ورهاق بعظم، خلاص يقولين ما في شارج، يباله شارج لأنه صائم، فما يستطيع أن يتدبر يقرأ القرآن. لكن بالليل خاص الحمد لله الكل عنده طاقة، ماخذ يعني فاطر وماكل حلويات، الآن الذهن يعني مستعد أنه يستوعب ويتدبر القرآن، وكما قيل بأن غذاء المخ هو السكريات من الفواكه الطازجة أو غيرها. أيضا من السنة الرمضانية الاعتكاف، النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان ويعتزل نسائه صلى الله عليه وسلم. الآن هنا عندنا طبعا الأمر منظم، اللي بيعتكف في المسجد لابد أن يذهب إلى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري ويحط اسمه هناك، والأخوة عندنا في الدائرة يعني منظمين الأمر بشكل جميل جدا يعني، وكل هذا التنظيم لأجل الحفظ على الأمن والأمان اللي عندنا في البلاد.
صحيح، يقدرون يتواصلون مع الدائرة بعد من خلال أرقام تليفوناتها أو لازم يعني الحضور يكون شخصي؟
لا، يعني يقدرون يتواصلون عن طريق الموقع أو اتصال أو أي شيء، الأخوة هناك ما يقصرون يعني
للي حاب أنه يعتكف في العشر الأواخر.
والدائرة حريصة على إحياء هذه السنة طبعا. هذا الأمر قائم من كم رمضان سابقا، كان الأمر عشوائي، لكن الآن الأمور تنظمت الحمد لله بقيادة مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية الدكتور حمد الشيباني والأخوة في اللي ماسكين شؤون المساجد، هم قاعدين بهذا الدور وهذا التنظيم الجميل الحمد لله. أيضا من السنن الرمضانية الاجتهاد في كل العبادات، في كل العبادات يعني يكثر من الذكر، إذا كان صائم يذكر الله سبحانه وتعالى، فما يسكت أو يعني ما يتكلم، لا، إذا تكلمت تكلم في ذكر الله، تكلم بالخير وأنت صائم، وصوم عن الغيبة والنميمة حتى لا يجرح الإنسان صيامه وينقص من أجره. الصيام ركن راح يؤديه، لكن ما الفائدة يعني إنسان يخسر من أجره فينقص من أجره؟ الركن الحمد لله يؤدي، لو اغتاب تكلم لكن جرح صيامه، ما نقول صيام غير صحيح، لكن هذا تجريح للصيام ونقص من الأجر العظيم الذي سبحانه وتعالى أعده للصائمين الذين يمسكون عن اللغو والرفث والغيبة والنميمة في إعراض الناس، ويبندون البرامج هذه الهابطة اللي فيها عري وتفسخ وغيره في نهار رمضان. أيضا من السنن إذا واحد اعتدى عليك بالسب وتعرض لك بالسب، شو رد عليه؟ رد عليه بنفس السب؟ لا، سابه أحد فماذا يقول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. هذا الرد، ما يقول هذاك أبوك، يقول لك أبوك أمك، يرد عليه بأمه وأبيه، لا، يتأدب مع الناس ويتخلق بخلق الصائمين بل بأخلاق الملائكة. فأيضا من السنن الرمضانية العمرة في رمضان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعد الحجة. وتخيلي الصلاة واحدة في الحرم عن 100,000 صلاة، إذا صليتي التراويح في الحرم كأن تبيلت يمكن مليون أو أكثر عن مليون سنة حتى تصلينهم خارج الحرم. تخيلي، نحن حسبناها رمضان كله يمكن طلع فوق ما أدري كم، وصلنا 50 مليون 60 أو يعني العمر كبير جدا. يعني إنسان يصلي في رمضان في التراويح في الحرم، هذه الصلاة بس يعني مليون سنة أو أكثر من مليون سنة كأن عبد الله سبحانه وتعالى بدون معاصي بدون أي شيء. فكم له الفضل العظيم اللي يذهب إلى العمرة، فالواحد ما يستهين بالعمرة أو أن لا يقصر، يقول والله ما أقدر أسير وتعبان وزحمة، لا، عندك فلوس، عندك استطاعة وعندك إجازة، روح تروم، عندك إمكانية تأخذ عيالك خذ عيالك روح. لكن نحن نقول لا تزاحمون الناس يعني، لكن إذا استطاع أن يعتمر في أول رمضان طيب، ثاني رمضان طيب، حتى نخف الزحام، لأن الكل الآن مجتهد في عشر الأواخر وزحمة. وحتى لو صرنا نحن هناك مو بشرط أني أنا أروح عند الكعبة، لا، المكان كله حرم. المرأة اللي صلت في الفندق أيضا تصيب 100,000 صلاة، لأن مكة كلها حرم، وهذا القول الراجح من كلام أهل العلم. فالإنسان إذا صلى هناك يقدر يصلي مع الجماعة حتى لو برع، لأن صفوفه امتد العدد كبير جدا. ما أروح أزاحم الناس أتخلي في نص الناس عشان أقبل الحجر الأسود، ولا لازم أصلي عند الكعبة وصلاتي غير صحيحة. لا، واحد يوسع على عمره، ما يضيق على الناس ولا يتعب عمره. أجلكم الله عزكم الله إنسان ما يقدر يذهب إلى الخلاء. نحن أنا أذكر كنا في العشر الأواخر والله إن كنا نجلس من المغرب إلى صلاة التهجد ما نقدر نتحرك. تخيل إنسان يفطر ويشرب ما يقدر يذهب إلى الحمام، فالواحد ليش يعذب نفسه يصلي بدون خشوع؟ فما يجوز إنسان أن يصلي ويدافع الأخبثين، فلا بد أن يكون مرتاح ويفرغ عنده بطنه بأي شيء حتى يطمئن مع الله سبحانه وتعالى. فهذه نقطة مهمة جدا، يعني بعض الناس يتهاون فيها، يدخل يصلي وحصلان، يأجل الوضوء أو يأجل دخول الحمام إلى بعد الصلاة. والله خلق طهور صلاة الجماعة، أهم شيء تدخل الصلاة والنفس مطمئنة مع الله سبحانه وتعالى تكون. بس الله سبحانه وتعالى يعين على هذه السنن بإذن الله.
اللهم آمين. طوعنا الشيخ عبد الله، جزاك الله ألف خير ونشكرك على مداخلتك الطيبة.
جزاك الله خير، مشكورا مشكور.
قواك الله. تايوني في مواضيع دينية جديدة باكر مستمعينا. إذا وصلنا لختام برنامجنا الرايح، كانت وياكم أختكم مريم البلوشي، فداعة الله
الرايح.